بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح العاشر من اول الايه 17. فرجع السبعون بفرح قائلين: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: رايت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات. وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. والتفت إلى تلاميذه وقال: كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. والتفت إلى تلاميذه على انفراد وقال: طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه، لأني أقول لكم إن أنبياء كثيرين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. كان آخر حديث لنا كنا بدينا الإصحاح العاشر اللي بدأ بإرسالية السبعين. زي ما شفنا أن محور إرسالية السبعين هي مرسلة للأمم. للأمم بمعنى أن أصح مناطق معتبرة أن يتبع إسرائيل اللي هي شرق نهر الأردن، لكن كان معظم سكانها من الأمم. ودي الأرض اللي كان أيام يشوع أخذها رأوبين وجاد ونص سبت منس، فكانوا مختلطين بالأمم أكتر. فمعظم سكان المناطق اللي شرق الأردن اللي اسمها إقليم برية معظمها من الأمم، ودي كانت إرسالية السبعين ليهم. النهاردة هنكمل الحديث بعد السبعين. النهاردة هنتكلم على رجوع السبعين بالتقرير عن خدمتهم لربنا يسوع. فليقول في الآية 17: فرجع السبعون. أولا تعالوا نشوفها يعني على خارطة حياة السيد المسيح، رجعوا إمتى بالضبط. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان ربنا اختار السبعين في أول 6 أشهر في السنة الأخيرة لخدمته، وأرسلهم ربنا يسوع. وزي ما شفنا كان أرسلهم من الجليل، وبنقول تحديدا من كفر نحوم، لأنه لو تفتكروا حديث المرة اللي فاتت إدى الويلات، قال: ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيد اللي صنع فيه أكثر قوات. قال لها: وأنت يا كفر نحوم. يبقى في احتمال كبير أن المسيح كان واقف قبال كفر نحوم وهو بيرسل السبعين، يعني كان بيرسلهم من الجليل. قلنا أرسله من الجليل عشان يروحوا شرق الأردن. رجعوا تقابلوا مع المسيح. الرحلة دي خدت في حدود من 2 لـ3 أشهر. في الوقت دوت كان المسيح راح أورشليم. قلنا بعد ما أرسل السبعين ثبت وجهه لينطلق نحو أورشليم. طيب كان رايح أورشليم فين تحديدا؟ قلنا أن ده كان صعود عيد المظال. عيد المظال تبيجي في أكتوبر، فراح عطر عيد المظال في أورشليم. في الوقت ده كانوا 70 بيكرزوا بالكرازة بتاعته. لو رجعنا الإنجيل القديس يوحنا نعرف بقى الأحداث اللي حصلت. يوحنا 7 كان الحديث عن المزار في اليوم العظيم الأخير من العيد، وقف يسوع ونادى، كل ده كان في عيد المزار يوحنا 7. ويوحنا 8 كان في نفس الزيارة دي بتاعة أورشليم، لما قال تعرفون الحق والحق يحرركم، حديث يوحنا 8. بعد ما حضر عيد المزار في أورشليم اللي هو بنقول في أكتوبر، قعد يلف حوالين المناطق المحيطة بأورشليم اللي اسمها إقليم اليهودية حوالين أورشليم. قعد يلف من عيد المزار اللي هو في أكتوبر لغاية عيد التجديد اللي هو في يناير. عيد التجديد بقى هنسمع عنه في يوحنا 10. كان شتاء وكان في أحد أروقة الهيكل حتى ما تتعلق قلوبنا. في الوقت ده كانوا 70 رجعوا له، يبقى تقابل مع 70 زي ما قلنا بعد شهرين أو 3 من إرسالهم من الجليل. ممكن يكون اللقاء كان في أورشليم، ممكن يكون اللقاء في إقليم اليهودية المحيط بأورشليم. فرجع 70 ده من جهة الوقت اللي تقابل فيه السيد المسيح مع 70 بعد ما أرسل. إن بقى نلاحظ القديس لوقا حديث المرة اللي فاتت بعد 70، الآية اللي وراها يقول فرجع 70. يعني هنا لوقا اختصر ما بين شهرين وثلاثة أشهر عشان يكمل القصة بتاعة رسالية 70. وده منهج في كل إنجيل القديس لوقا. لوقا قصصي. يعني إيه قصصي؟ يعني يبتدي قصة يخلص من أولها لآخرها، حتى لو في أحداث في النص بيتجاهلها ومركز على القصة. شوفنا ده مثلا في يوحنا المعمدان. يقول لك إن يوحنا بدأ يكرز وراحوا له ناس من الكتبة، ناس من الجنود وعشرين، نحن ماذا نفعل؟ لا تستوفوا أكثر مما أعطي لكم. وهيرودس سمع خبر يوحنا وحطه في السجن. فهو ختم قصة يوحنا، خدمته ودخله السجن. في الإصحاح اللي بعديه يقول لك ولما اعتمد كل الشعب اعتمد يسوع أيضا. الله، ما احنا كنا سايبين يوحنا في السجن. ما هو بدأ قصة يوحنا وخلص خدمة يوحنا وانتهت انه في السجن، قفلنا القصة. هنا نفس الحكاية، ارسل 70 في شهرين او 3 عبال ما رجعوا. لا، هو كمل القصة بتاعت 70 فرجع 70. دي بقى هتفهمنا لما نوصل بقى للعشاء الاخير، عشان نشوف بقى قصة يهوذا كان حضر ولا ما حضرش. هنسيبها لوقتها، بس يعني خليك منتبه بقى انه منهج لوقا يبتدي قصة يخلصها. طيب نرجع للسبعين. فرجع 70 بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. رجعين فرحانين. ايه سر الفرح؟ ان الرسالة بتاعتهم نجحت، المهمة اللي ارسلهم المسيح من اجلها نجحت. فرجع 70 بفرح. فرحهم ايه؟ انه ايه نجاح الارسالية؟ الناس قبلت وناس اتحررت من عبودية الشيطان، فهم فرحانين. فرجع 70 بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين. لو تاخدوا بالكم لما ربنا أرسل 70 يقول إيه في الآية 9، قال لهم اشفوا المرضى وقالوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. هم لما رجعين بيقولوا له حتى الشياطين، احنا مش بس شافينا مرضى لكن حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. أكتر قوة ممكن تعطل الكرازة هو الشيطان، ما فيش قوة أكتر من كده، ويستخدم أعوانه والسلاطين ولاة هذا العالم. طب إذا كانت أكبر قوة خضعت، يبقى مين الحوف قدام الكرازة؟ فراجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. يبقى ما فيش حاجة هتعطل الكرازة كقوة خارجية، لأنه حتى الشيطان خضع، إلا لو الإنسان رفض. دي بقى راجع لإرادة الشخص، لكن ما فيش قوة خارجية هتعطل. كم مرة أردت ولم تريد، دي إرادتكم بقى. حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. تقولي طيب يعني النهاردة في الخدمة مش بالضرورة أنا كخادم يبقى عندي موهبة أن أنا أخرج شياطين. طب إيه سر الفرح؟ سر الفرح للخادم هي نجاح الخدمة. طب إيه نجاحها؟ أنه الخاطي ده شيطان متملك منه، اللي مغلوب من السرقة ده اشترى السرقة، اللي مغلوب من الشتيمة، اللي مغلوب من الزنا. فالتوبة معناها انه هزيمة الشيطان دوت. فتنطبق الآية حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فراجع السبعون بفرح. لو تفتكروا المرة اللي فاتت لما ارسلنا السبعين قال لهم ايه؟ ها أنا أرسلكم كحملان بين ذئاب. في خوف، حمل رايح وسط ذئاب، في سفر ومتعبه ومخاطره، يعني الخدمة محفوفة بمخاطر، في شيطان بيقاوم، لكن في النهاية راجعين بإيه؟ راجعين بفرح. فرجع السبعون بفرح. فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. يعلق ربنا يسوع فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. يعني المسيح صدق، وفق، أكد اللي قالوا التلامذة. قالوا له الشياطين بتخضع لينا؟ قال لهم أنا شفت الشيطان إيه ساقط مثل البرق من السماء. إيه معنى يعني سقوط الشيطان؟ إنه الشيطان كان هو المالك، هو المسيطر على نفوس كل البشر، فبدأ الشيطان يفقد إيه؟ يفقد السلطان بتاعه. بدت النفوس تتحرر من سلطان إبليس. رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. أقدر أخذ تشبيه قاله البابا أثناسيوس، هو كان بيكلم على التجسد، التشبيه ده قاله في كتاب تجسد الكلمة. ف بيشرح تجسد ربنا يسوع ازاي، بيقول تخيل في قرية بعيدة عن مكان إقامة الملك، فالأعداء بيهاجموها ويسيطروا عليها. فجاء الملك راح أقام الكرسي بتاعه في القرية ديت. طب عندما الملك راح كل القوات بتاعت الملك هتروح معاه، فالأعداء اللي كانوا مسيطرين على القرية يبتدوا ينسحبوا، يهربوا، يتهزموا. أو بالضبط كده بمجيء ربنا يسوع تجسد بالكرازة بالفيدة بتاعه، بدأ الشيطان يفقد سلطانه على النفوس. فقال لهم: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. هنا في حوارات كثيرة رؤية المسيح. امتى رأيت؟ دي حاجة في الماضي، حاجة في المستقبل، حاجة دلوقتي. في الهيكل القديس كيرلس ربط سقوط الشيطان هنا بالكرازة، يعني لما بدأ الرسل يكرزوا بملكوت الله وبدت نفوس تقبل الكرازة، فبدأ الشيطان يفقد سلطانه، وخصوصا زي ما بنقول نكرازة السبعين، يكرازة وسط ناس أمم، يعني مش بس إسرائيل لكن حتى الأمم هيدخلوا في ملكوت ربنا. فالقديس كيرلس قال إنه بكرازة الرسل بدأ الشيطان يفقد سلطانه، فصمرت الكرازة المسيح شايف الشيطان بيسقط مثل البرق. بس في الحقيقة دوت جزء من كل حتة صغيرة من حرب كبيرة. سقوط الشيطان في ثلاث مراحل: مرحلة في الماضي، ومرحلة في الحاضر اللي بيعلق عليها السيد المسيح، ومرحلة في المستقبل. المرحلة في الماضي قبل خلية الإنسان لما تكبر الشيطان، أشعياء 14:13: وأنت قلت في قلبك، سبب صوت الشيطان، أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، أصير فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي، اللي هي سقطة إبليس، أصير مثل العلي. هنا حصلت حرب ما بين ميخائيل وملائكته والشيطان وملائكته، اللي انضموا للشيطان في الفكر دوت، اللي قبلوا ان الشيطان يبقى بالنسبة لهم هو الرئيس، هو المعبود، جزء من الملائكة تبعه. فحصلت حرب، قال عنها سفر الرؤيا الإصحاح 12: وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته، ولم يقووا، الشيطان واللي معاه، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء، سقطوا من السماء. أول ما تكبر ميخائيل حاربه وسقط. لكن مع هذا السقوط ظل للشيطان أحقية أن يدخل لمحضر الله ويشتكي بموجب عدل ربنا. شفناها فين؟ شفناها في سفر أيوب، يقول لك: جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطه، واشتكى أيوب. يبقى هو ما بقاش مكانه في السماء، هو امطرت، لكن له حق ان يتراءى امام الله ويشتكي. دي المرحله الاولى او السقوط الاول. السقوط الثاني هنا لما بدت الكرازه وبدا ينتشر ملكوت ربنا، وبدت النفوس تتحرر من عبده ابليس بالكرازه. طبعا الكرازة هنا اللي هي بيتبعها بعد كده الصليب والفيدة والخلاص، فبدت نفوس تتحرر. بدينا ندخل فيما تسميه الكنيسة الملك الألفي، بدءا من الصليب. نفوس خلاص خرجت من ملكية إبليس وصارت في ملكية الله. دي بدت منين؟ بدت من الصليب. عشان كده قال عنها سفر الرؤيا: رأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة في يده، فقبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس وقيده 1000 سنة. الألف سنة دي بدت من صلب المسيح حتى اليوم، حتى مجيء المسيح الثاني. دي اللي سماها في إنجيل لوقا سفر إشعياء سنة الرب المقبولة. فده السقوط الثاني، إن النهاردة النفس اللي تقبل الإيمان بالمسيح تتحرر من عبودية إبليس، فالشيطان بيسقط من فرد الفرد، من قرية القرية، من مدينة المدينة، من عصر العصر، كل من يقبل خلاص المسيح الشيطان بيسقط ثمرة الصليب. لسه بقى السقوط الأخير في نهاية الألف سنة، رؤية 20:7، لو في مجيء المسيح الثاني هتيجي فترة ضد المسيح يحل قليلا من أسره. طب بعديها إيه بقى؟ وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت، هو والوحش والنبي الكذاب، سيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. ده السقوط الثالث والأخير. يبقى قال لهم رأيت الشيطان ساقطا، ده من جهة التلامذة فرحانين بنفوس بتتحرر. المسيح شاف بقى القصة على ايه، في ماضيها وفي حاضرها وفي مستقبلها. رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. طب ده من جهة زمان سقوطه في ماضيه وفي الحاضر وفي المستقبل. طيب شكل السقوط، ساقط مثل البرق. مثل البرق ليه؟ ان البرق ده بينزل من السحاب، المسيح الشيطان هو رئيس سلطان الهواء، فساقط زي البرق في الهواء كده من السحاب. طيب زي البرق في ايه؟ في سرعة السقوط. ساقطا مثل البرق من السماء. يبقى خلاصة الكلام الآية 17، حتى شياطين تحضرنا باسمك. رد المسيح رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. زي ما قلت لك رؤية التلامذة شايفين نصرة فردية، سقوط إبليس من فرد الفرد، كل فرد يقبل الإيمان، من قرية القرية، من مدينة المدينة. ده اللي التلامذة شايفينه وفرحانين به. اللي شايفه المسيح هو إيه؟ ده جزء من انتصارات كثيرة في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. نكمل الآية 19، قال لهم ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. المسيح ادى سلطان للتلامذة مش بس على إخراج الشياطين، لكن على كل قوى الشياطين. ما انت ممكن تخرجه ويأذيك، اتخرجه لكن ممكن يأذيك، لا، هو ادى سلطان انه يخرجه ويدوسه على كل قواته، كل حياله، كل شروره، كل فخاخه. الحيات ده الحية القديمة اللي يصوم الخطية، ادانا سلطان عليها. ايه السلطان؟ انه الحية بتلدغ لكن فقدت سلطان الموت. بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمؤمنين بالمسيح. المفروض اللي تلدغ الحية يموت، لكن لا، اللي بتدغ الحية بيبص للحية النحاس فيبرأ. يبقى فيه سلطان على الحيات، مش ان انا معصوم من لدغة الحية، لكن معصوم من نتائجها، محمي من نتائجها، ليه غلبة على نتائجها. دي الحيات. طب العقارب، العقرب ده يظهر بسرعة، يلدغ أو يقرص ويعض ويختفي. فدي نشوف فيها المؤامرات اللي بتتعمل في الخفاء لولاد ربنا، بيدبرها إبليس. المسيح هيدغل عليه، زي ما سمع علمنا بولس الرسول لما 40 شاب تعاهدوا أن لا يأكل ولا يشرب شيء حتى يقتلوا بولس، مؤامرة أعرب في الخفاء، لكن ربنا نجى بولس من الفخ دوت. هنعطيكم سلطان على عقارب. أيضا ممكن أشوف في الحياة سم الخطية، خطية الكبرياء، خطية الإدانة، خطية النميمة، خطية النجاسة، بديكم سلطان عليها. شوفنا القديسين غلبوا خطية الإدانة، موسى الأسود مثلا جابوله أخ عشان يحكم عليه، فجابلهم شوال رميه ورا ظهره ومخروم وقعد يخر، وحباية زلط حطيتها قدام عينه، قال لهم احنا بنعمل كده، احنا بصين لخطية اخونا وسايبين خطيئنا ورا ظهرنا. غلب الإدانة، سين غلبوا الشهوة، سين غلبوا محبة المال. دول ايه؟ دول بيدوسوا على الحياة. يبقى الحية هي الخطية نفسها ونتيجة، حتى ولو انزلق انصبك إنسان فأخذ في زلة ما، واحد اتزحلق في خطية. لا، عندنا الحية النحاس تبرق من سم الحياة. العقارب زي ما قلنا حيل ومؤامرات تدبر في الخفاء. وأيضا العقارب أشوف فيها حرب الأفكار. إدى سلطان لأولاد ربنا على رأي ما أحد الآباء، أنت ملك تقول للفكر هذا اذهب فيذهب، وللفكر الآخر ائتي فيأتي. العقارب، سلطان على العقارب. ببساطة أصبح الشيطان ملهوش سلطان على ولاد ربنا، في المسيح يسوع فقط هذا السلطان. ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. طبعا أنا عايز أقول حاجتين أو ثلاثة. ليست معنى هذا انه خلاص يعني اشتملوا سلطان، الا لو ربنا سمح لحكمة ما ولقصد ما. في النهاية الاشرار قدروا يذبحوا ولاد ربنا، دي دخل بقى في السلطان الالهي، لكن هو ملوش سلطان على ولاد ربنا الا لو ربنا سمح. نمرة اثنين، ها أنا أعطيكم سلطان. مين اللي يدي سلطان؟ ده مش هو له سلطان بس، ده إدى السلطان دوت فيش ربنا. مين له إنه يدي سلطان على الشيطان إلا من هو أقوى منه فيش ربنا. أنا عايز أقول حتى الملائكة، ده في بعض من الملائكة ما لهمش سلطان، زي مين؟ زي غبريال. لما في سفر دانيال الإصحاح العاشر، لما دانيال صلى فاتأخر غبريال في المجيء، فقال له رئيس مملكة فارس وقف مقابلي. الشيطان اللي موكل إليه بمملكة فارس منع غبريال من أن ينزل لأرض فارس عشان يوصل رسالة لدانيال. حصلت حرب، ما قدرش غبريال عليه، حتى استعان بمين؟ بميخائيل. يعني محدش له سلطان إلا الله أو ربنا يدي السلطان دوت. لكن حتى ميخائيل رئيس الملائكة ملهوش ان يدي السلطان لاخر، لان هو اصلا واخد السلطان من الله مش من ذاته. انا ادي ايه؟ ادي اللي من ذاتي. عشان كده المسيح قال ما تحلفش براسك، لانك مش ملكك، مش من ذاتك، مش انت اللي اوجدتها، انت ما تملكش، فملكش انك تدي، لانك مخلوق، لانك واخد. طب مين اللي له حق انه له السلطان ويعطي السلطان؟ ده اللي السلطان من ذاته، ده اللي من لم يستمد السلطان من اخر، مفيش غير ربنا. فاذا كان المسيح بيعطي سلطان فلانه هو الله، انا اعطيكم سلطانا، دي نمره اثنين. نمره ثلاثه، تدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، وشفنا في حياة القديسين كتير قوي، شفنا في الكتاب المقدس معلمنا بولس الرسول لما راح كان في المركب الرحلة الأخيرة لروما، وزي ما عارفين المركب اتكسرت وراحوا جزيرة قبرص، ف بولس بيجمع حطب عشان يدفي الناس جايين سباحة بهدومهم، فنشبت حية من النار في هدوم بولس، فتوقع أن بولس هيموت، فراح نفض الحية في النار وما جالوش حاجة. سلطان. شفنا بقى كتير في حياة القديسين طبعا، أما برسوم العريان وسلطانه على الحية ويتسين كتيرة بقى، مثلا يقولك وقع كده مش عارف جاب كده ولا عقرب امشي يا مبروك، قصص كتيرة بقى. سلطانا لتدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، هذا السلطان يا أحبة لم يعطى لآدم. احنا قلنا المخلوق بياخد سلطان من الخالق، فربنا لما خلق آدم اداله سلطان. سلطان على ايه؟ على السمك وعلى الطيور وعلى الحيوانات وعلى كل ما يدب على الأرض، لكن لم يعطى لآدم سلطان على الأرواح، وطبعا الأرواح الشريرة بالتأكيد، كان الشيطان موجود ساقط قبل خلقة آدم، ما خدش آدم سلطان على الشيطان، لذلك ما شفناش في العهد القديم حد بيخرج شياطين، وبقت معجزات إخراج الشياطين دي من علامات المسيح. فالنهاردة المسيح بيدي أتباعه سلطان لم يعطى لآدم، ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. من فرحة الكنيسة بقى بالعطية ديت، طبعا الكنيسة تبتدي كل صلاتها الفردية والجماعية بصلاة الشكر، فلنشكر صنع الخيرات، نذكر الخير اللي ادهولنا ربنا، سترنا عنا حفظنا ابنا لهذه الساعة، نختم صلاة الشكر بعطية قيمة جدا أعطيت لنا من المسيح، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان، نصلي نقول كده، الحياة والعقارب وكل قوات العدو بالنعمة والرفاهية ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد. طبعا بنشكر الله الأب إن إحنا من خلال المسيح وبواسطة المسيح وبإيماننا بالمسيح ومن هبة المسيح ومن عطية الخلاص لينا، اديتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. فطبعا التلامذة فرحانين، الشياطين تخضع لنا باسمك، قالوا لا ده انا كمان اديتكم سلطان على كل قوة ابليس، بكل حيله، لكن هي حاجة تفرح بالتأكيد، لكن لا تفرحوا بهذا. ياه، ما نفرحش ان الشياطين بتخضع لنا، ما نفرحش انه لينا سلطان ندوس الحياة والعالم، لا نفرح، بس في فرحة أكبر، في حاجة أقدر أكثر قيمة من دي. ولكن لا تفرحوا بهذا إن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري، الفرح الأكبر، الفرح الأولى، الفرح الحقيقي، إيه؟ أن أسماءكم كتبت في السماوات. الفرح مخلص النفس، لأن في الحقيقة هو ثمرة كتابة الاسم في السماء، يعني ثمرة الخلاص، إن احنا خدنا السلطان. فأنت ما تفرحش بالهبة دي، لكن افرح بالمنبع اللي من خلاله نلنا هذه الهبة. إيه المنبع؟ خلاص نفوسنا. لكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري، بالأكثر، بالأولى، أن أسماءكم كتبت في السماوات. وهنا أحب لينا درس بقى. الفرح مش في المواهب، ما إخراج الشياطين دي موهبة، مش حصولي على موهبة هو اللي يفرحني، مش نجاح خدمتي هو اللي يفرحني. هي حاجات بتفرح، بس لا، الفرح الأكتر إن اسمي مكتوب في السماء، إن أنا مخلص، إن لي مكان في السماء، مش الموهبة. عشان كده ربنا يسوع قال إن في اليوم الأخير يقف ويقولوا له: يا رب أليس باسمك تنبأنا؟ موهبة الوعظ والتعليم. باسمك أخرجنا شياطين؟ موهبة أخرج شياطين. باسمك صنعنا قوات، معجزات، عجائب؟ قال له: ما أعرفكمش. يبقى إذن حياة التوبة أهم وأكثر مدعاة للفرح هي توبتي وتمتعي بالفضيلة، أكثر من عمل المعجزات. عشان كده لما مر بيسأل أنبا بخوميوس، قالوا له، يعني أنبا بخوميوس كان مشهور بيشوف رؤى كثيرة، قالوا له: لنا رؤية، فرحنا برؤية من الرؤية اللي انت بتشوفها. قال لهم: مفيش رؤية أكتر من رؤية إنسان تائب، مفيش رؤية تفرح. حبيبي، ده توجه، يعني احنا محتاجين نتظبط عندنا. احنا بننبهر بمعجزة، بمواهب، معجزات حقيقية، مش هقول فيه، ما هو فيه معجزات كاذبة، لا، معجزات حقيقية ومواهب حقيقية، لا، اللي يفرح التوبة، خلاص النفس، اقتناء الفضيلة، ان الاسم مكتوب في السماء. يبقى اذا مش الفرح بالمواهب، لكن الفرح بمعطي، بنبع، بمصدر المواهب، بالسبب اللي من أجله، أو الثمرة اللي أتت إلينا بالمواهب هي الخلاص نفسه. ولكن لا تفرحوا بهذا إن الأرواح تخضع لكم، دي موهبة. المواهب لا تعطى للإنسان على سبيل الاستحقاق. ربنا مش مدينا موهبة عشان انا احسن منك، لا، ربنا مديني موهبة كعضو في الجسد عشان أخدم بيها أعضاء الجسد. هي ذات الطينة اللي اتعملت منها العينين، هي ذاتها الطينة بنفس مواصفاتها بنفس إمكانياتها، ما تتميز عن الطينة اللي اتعمل منها صبع الرجل. طب اشمعنى حتة الطينة دي بقت عين وحتة الطينة دي بقت صبع رجل؟ مش لأنه حتة الطينة دي أكثر قيمة، لا، ده هو ربنا اللي أعطى لكل عضو في الجسد عمل، مش لأنه أفضل، لكن لخدمة الجسد الواحد. إذن المواهب لم تعطى لنا بسبب أننا أفضل، ودي نقطة برضو مهمة. هو بيقول لك ليه ما تفسخرش بالمواهب؟ ليه الفرح الحقيقي مش باقتناء الموهبة؟ لأن أنت مالكش فضل فيها، أنا مديهالك عشان تخدم بيها أخواتك. لكن افرحوا بالحري إن أسماءكم كتبت في السماوات. كتابة الاسم ده ثمرة الجهاد والتعب والسلوك في طريق التوبة والباب الضيق والطريق القرب، هو ده اللي يفرح. لذلك الموهبة بذاتها ملهاش إكليل، إنما اجتهادي وتعبي في استثمار الموهبة لحساب المسيح هو ده اللي الإكليل. فمش قال تفرح، الفرح جهاد الإنسان وتعبه. يبقى إذن الفرح مش بالمواهب، مش بالنجاح، الفرح إنه الاسم مكتوب في السماء خلاص. لكن برضو حتى من جهة الاسم اللي مكتوب في السماء ممكن الاسم إيه يمحى. الأول أقول لك الآيات، موسى سيف خروج لصح 32 بيقول ربنا ايه؟ امحني من كتابك الذي كتبت. انت في كتاب عندك مكتوبة فيه اسامي، انت رفضت الشعب، طب امحو اسمنا كمان. ربنا قال له امحو اسم مين اللي غلط؟ انا كاتب اسمك يا يهوذا، انا اخترتك، ومن المفروض ان انت يكون اسمك مكتوب في السماء، لكن بسبب افعالك بسبب رفضك للخلاص اسمك اتمح. عشان كده السلبي سفر الرؤيا، من يحسف من أقوال نبوة هذا الكتاب يحسف الله نصيبه من سفر الحياة. طب اللي اسمه مكتوب بس ممكن ما حفظ فيحسف الاسم، طب إن هو جاهد وغلب من يغلب؟ لن أمحو اسمه. من يغلب لن أمحو اسمه، يبقى بالتبعية من لا يغلب هيمحى اسمه. يبقى الاسم مكتوب بس ممكن يمحى، ان انت ما ايه ما غلبتش، ان انت ما اجتهدتش، ان انت خدت موهبة وما اثمرتش فيها لحساب المسيح، خدتها لذاتك، خدتها ودفنتها في التراب، ما غلبتش ما اجتهدتش، الاسم يتمحي. يهوذا مش محسوب من ضمن الاثناشر، كان مفروض يبقى اسمه مكتوب، طب هو اللي محاه. أيضا في السبع شمامسة نيقولاوس الدخيل الأنطاقي، وهو ده اللي عمل بعد كده بداية النيقلاويين اللي اتكلم عنها ربنا في سفر الرؤيا، واحد من السبع، وبالتبعية واحد كان من السبعين زي ما شوفنا المرة فات، لأن السبعة محسوبين من السبعين رسول، هذا واحد من 12 واحد من 70. ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم. وهنا بقى يجي السؤال، طب أنا ما عنديش مواهب، طب أنا محروم من الفرح، أنا خلاص. لا، ممكن يكون ما عنديش مواهب أو ما فيش حد ما عندوش، بس يعني المواهب الظاهرة، ما احنا هي دي اللي احنا يعني بتبع عنينا شايفاه للأسف. يعني أنا مش شايف بس غير اللي صوته حلو، اللي بيوعظ، اللي عنده موهبة تدبير، المواهب الظاهرة، شفاء أمراض. طب أنا ما عنديش موهبة، طب ايه فين فرح بقى؟ ماليش نصيب في الفرح. قال لك لا، انت ما تفرحش انك عندك الموهبة، بل افرحوا بالحري ان اسماءكم كتبت في السماوات. ادي فرح بقى كل المؤمنين، حتى ولو ما عنديش موهبة ظاهرة. ما هي الصلاة من اجل الاخرين موهبة، الترفق بالاخرين موهبة، الخدمة اللي في الخفاء موهبة، العطاء موهبة، صانع سلام بين إخوة موهبة. أقول دي موهبة، لكن بقولك احنا تملي يعني عينينا مشغولة بالمواهب الظاهرة. لا ما تفرحش بدي، طب ما عنديش أعمل إيه؟ لا، افرح إن اسمك فين؟ في كتاب مكتوب السماء. وأقدر أقول لك إنه بالمفهوم الروحي موهبة إخراج الشياطين إن الشيطان ما بقى السلطان عليك، إن ما فيش خطية متملكة مني، يعني دي موهبة إخراج الشياطين بالنسبة لي. مش معصوم، بس مش مستعبد لزنا أو سرقة أو إدانة أو تكبر أو نميمة. ممكن أنزلك بس برجع أتوب، لكن الشيطان مش مسيطر عليا فيها، هذه موهبة إخراج الشياطين. من هؤلاء اللي هو ينطبق عليهم القول لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع عليكم، بل افرحوا بأن أسماءكم كتبت في السماء. أقول لك في فيليب 4 آية 3 بولس بيتكلم عن العاملين معه، قال الذين أسماءهم في سفر الحياة. ممكن يكون ما لهمش موهبة. عبرانيين 12 قال عنهم مكتوبين في السماوات، مش بالضرورة يكون عندهم موهبة إخراج شياطين. دانيال 12:1 ينجي مين؟ كل من يوجد مكتوبا في السفر، سفر الحياة، هو ده الفرح الحقيقي. ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات. بس المسيح يدي بقى صورة للفرح الحقيقي، هو نفسه. وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح. أولا تهلل بالروح، في بعض التراجم تهلل بالروح القدس زي ما بنراه في الترجمة القبطي، والكتمارس العربي بتاع كنيستنا لما بياخد من الترجمة اليوناني تهلل بالروح القدس، أو تهلل بروح قدس. يعني مش عايز أدخل دلوقتي في تفاصيل الألف واللام الأكنوم أو العطية، يسيبنا من دي دلوقتي وقت تهلل بالروح قدس. أيضا من سياق لوقا في الإصحاح الرابع الآية الأولى يقول كان يقتاد بالروح عن ربنا يسوع. طب الآية اللي قبليها رجع ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح، يقصد بالروح الروح القدس. يبقى في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح القدس. طب ايه سر التهلل فرح سيد المسيح؟ وليه تهلل بالروح القدس؟ ما هو ممكن تتفهم هنا تهلل بروح، تهلل روحيا يعني الروح الإنسانية، ما في تهلل بالجسد، فرح بالجسد، وفي فرح بالنفس، وفي فرح بالروح. لا لا لا، ما بيصدش ولا حاجة من دول. تهلل بالروح القدس. ليه؟ أقول لك حاجتين. الحاجة الأولانية، ليه المسيح فرحان؟ لأنه إدى سلطان للتلامذة. النهاردة بيشوف ثمرة السلطان دوت، هو حيصلب. طب من ثمر تعبه يرى ويفرح. إيه الفرح بتاعه؟ إن ثمرة الصليب هو بدأت البوادر بتاعته تبان، نفوس بتخلص من يد إبليس. فرحان، يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. طب ليه فرح بالروح القدس؟ قالها بقى القديس كيرلس. ليه؟ لأنه هو إدى السبعين بقوة الروح القدس إنه يكرزوا. لسهم أنتم متكلمين بروح بيكم متكلمين فيكم، إنه بيعملوا معجزات، بتظهر أعماله إنها بالله معمول. فنجاحهم في الخدمة بثمرة عمل الروح القدس من خلالهم، حتى ولو مش لسه ساكن فيهم، لأن طبعا لسه الخلاص ما تمش، بس دول استخدمهم الروح القدس. ففرحان بالروح القدس اللي نجح رسالية التلامذة. في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح. يبقى تهلل بالروح، فرحان انه ثمرت عمله اللي حيتم على الصليب، بدت البوادر تظهر، ادى سلطان للتلامذة، استأمن التلامذة على الكرازة، الكرازة نجحت على ايديهم، ففرحان. وايضا فرحان بالروح القدس لانه نجاحهم دوت ثمرت عمل الروح القدس فيهم أو بيهم دلوقتي. في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض. فرح المسيح بالروح حوله لتسبيح، لحمد، لشكر. أحمدك أيها الآب. وهنا لما المسيح بيصلي حمد وشكر، هو مش بيطلب قوة أو مش بيشكر على عطية منحت له، لا، هو فرحان بعطية منحت من خلاله لخاصته. أنا بشكر ليه؟ ربنا اداني، ربنا عمل معايا. لا، دي ما تنطبقش على المسيح. يبقى إذا نقدر نقول إنه أحمدك يا الآب دي مناجاة ما بين الابن والاب، محورها اربع حاجات، او سببها او دافعها اربع حاجات. نمره واحد، فرحان بالنعم اللي اعطيت للطبيعه البشريه من خلاله، ان البشريه بقى ليها سلطان على الشيطان اللي استعبدها اللي زلها، بعدين فرح المسيح. كيف اعطي هذا السلطان؟ من خلال تجسده، ففرحان بما منح للبشرية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، فرحان انه هو جاي للرسالة وسلم الرسالة للتلامذة، والتلامذة نجحوا في اتمام الرسالة ولو بشكل جزئي دلوقتي، فدي مفرحة. نمرة اتنين. نمرة تلات، بيحمد الاب امام التلامذة عشان يفهم التلامذة ان كل عطية صالحة منبعها مصدرها الله الاب، انتوا خدتوها من خلالي، بس مين المنبع، مين المصدر؟ الاب الاصل. فبيلفت انتباههم للاب، مصدر كل نعمه، اله كل نعمه، مصدر كل عطيه، كل موهبه صالحه هي نازله من فوق، من عند ابي الانوار. الاب مصدر، فبيفهم التلامذة. أيضا بيحمد الآب لأنه مسرة الآب أيضا خلاص النفوس، فبيلفت ذهن التلامذة أن مش بس الابن فرحان بخلاص البشرية، لا، ده الآب كمان فرحان. أحمدك أيها الآب. وطبعا ده درس بقى للخدام، الشكر على الخدمة ونجاح خدمة تنجح فضل الله مش فضل لي، فبشكر ربنا يعني بنسب الفضل لله. في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. إيه هذه دي؟ أقول لك هذه دي ما أعلنه الآب، لأن بيقول له أخفيت هذه وأعلنتها. طب تعال نشوف هو أعلن إيه؟ إيه اللي الآب أعلنه؟ شخص الابن، أعلان الآب قال لهم هذا هو ابني. عشان كده لما المسيح بيسأل التلامذة من يقول الناس، بطرس قال له أنت مسيح ابن الله الحي، قال له إيه؟ طباك يا سمعان ويونا إن لحم دم لم يعلك لكن أبي. يبقى إيه الإعلان اللي الآب أعلنه؟ إن يسوع اللي مولود من العذراء مريم، يسوع الناصري، يسوع اللي ظاهر في الهيئة كإنسان، هو ده المسيح ابن الله. ده إعلان الآب. فبيقول له أحمدك لأنك أخفيت هذا، إعلان شخص المسيح أنه ابن الله، أخفيتها عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. ليه؟ لأنه سر مخفي منذ الدهور. تقولي زي سر مخفي وفي إعلانات عن المسيح؟ في إعلانات عن المسيح. لما نمسك العهد القديم في إعلانات كتير عن المسيح، إنه هيجي من نسل داود، عارفينها، فده مش سر مخفي. إنه هيتولد بيت لحم، مش سر مخفي. إنه حملك على بيت يعقوب للأبد، إنه هيعمل، أوكي كل ده معلن. لكن شخص المسيح إيه هويته؟ إيه مصدره؟ ما كانوش عارفين. أقول لك الآية وأقول لك اللي فهموا الناس. الآية لما ميخا تكلم عن المسيح قال لك هيجي بيت لحم، طب احنا عارفينها، الذي مخارجه منذ القدم منذ أيام الأزل. هما مش عارفين، احنا عارفين هتولد في بيت لحم، بس منبعه فين ما نعرفش. هي منذ الأزل منذ أيام القدم. لذلك لما جه ربنا يسوع الجموع استقبلته ازاي؟ لعل هذا هو المسيح، ما هو النبوات بتنطبق عليه. لكن البعض قال لك ايه؟ دوت عارفينه جاي منين؟ من بيت لحم او من الناصره، يعني كانوا ما يدري لانه يسوع الناصري. نحن عارفين بأبيه وامه. اما المسيح متى جاء فليس يعلم احد من اين هو. فهوية المسيح شخصه، منبعه، طبيعته، لا مش عارفين. فهم شايفين قدامهم إنسان. الأب أعلن السر المخفي أنه الظاهر في الهيئة كإنسان ده هو ده ابني. أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. طبعا هنا مين الحكماء والفهماء؟ الكتب والفارسيين وعلماء اليهود. ومين الأطفال؟ الرسل والناس البسط اللي قبلت الإيمان بالمسيح حتى اليوم. سر بيعلنوا الآب. يبقى ما فيش حد حيؤمن بالمسيح أنه هو ابن الله، الله الظاهر في الجسد، إلا من يعلن له الآب. ولما الأب يعلن الشخص بالروح القدس يعترف. طب القصة دي لمين؟ مش للحكماء والفهماء، لكن للأطفال. أخدها هنا بالنسبة لحديث المسيح مع التلامذة، أخدها بالمفهوم العام على مدار تاريخ الإيمان. يبقى إذن فرح الابن هنا أنه أعلن بواسطة الآب غاية إرساليته وتجسده وشخصه، وفرحان لأن دي استودعت في نفس التلامذة. أحمدك أيها الآب أنك أعلنت له. طب الإعلان ده لمين؟ قال للأطفال. عشان كده إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال مش هتدخلوا السماء. ليه؟ ما هو مش هيبقى الإعلان ده إلا الطفل، لكن الحكيم في عينين نفسه ما يبالش. إزاي وزوي ربنا وده؟ عارف بقى أنت الكلام اللي بتسمعه، ما هو ده فاكر نفسه هو الحكيم والفهيم والفطن، يعني واللي إيه يعني بيجل الله، والله منزه عن انه يصير في الهيئة كإنسان. ما هو ده فكره البشري، او بمعنى اخر ده كبرياء البشري. يعني كبرياء البشرية قبل ان يؤله البشر، وكبرياء البشرية رفض انه الاله يتضع. فمين اللي بيقبلها؟ البسيط، الطفل. شايفين قدامهم إنسان، لكن ما أعلنوا الآب أنه ده ابني اللي من ذات طبيعتي. البسطة قبلوه. ليه؟ لأن البسيط طفل ما بيتمنش على فكره، على ما يعلن له. فالإعلان دوت ما يقبلوش المتكبر، وده عقاب الكبرياء البشري. لذلك استودع السر ده للأطفال. ليه؟ الطفل بتقول له كلمتين يروح يقولهم، لا يعرف لا يزود عليهم ولا يعرف يلفهم، فيقول بتلقائيا اللي هو سمعه أو اللي هو عارفه. فاستأمن الآب الأطفال على السر ده عشان يروحوا يزعوا يعلنوا كما أعلن له، لا يزودوا عليه ولا ينقصوا منه، وما يدخلوش الفكر البشري بتاعهم. لذلك بيعلنوا للأطفال: نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. إيه مسرة الآب؟ إن يعلن شخص الابن. إيه مسرة الآب؟ إن يعلن ده للأطفال. بص بقى، علشان الحديث مربوط. في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. الآية 22. والتفت إلى تلاميذه، بص الربط بقى، والتفت إلى تلاميذه وقال: كل شيء قد دفع إلي من أبي. الأول حول حقيقتين في الآية دي، وبعد كده شوف ربط الكلام. التفت إلى تلاميذه وقال: كل شيء قد دفع إلي. من جهة العلاقة في الثالوث، الابن من ذات جوهر الآب، فله ذات القدرة، له ذات السلطان، له ذات الملكوت، جوهر واحد، طبيعة واحدة. الابن تجسد، تنازل، أخلى ذاته. ليه؟ عشان يرد الملك لله الآب. يعني ايه يرد الملك؟ يعني الملك اللي استولى عليه إبليس بخداعه لآدم استولى، او لسه بنقول الشيطان مسيطر على البشر وعلى ما أعطي لآدم. السلطان اللي أعطى له على الأرض والطبيعة الشيطان استولى عليه. فالابن بيتجسد عشان يرد الملك لله الآب، فأخلى ذاته. ففي إخلاء ذاته الآب دفع كل شيء له. ليه؟ عشان يطهره، عشان يقدسه، عشان يحرره، عشان يعيده ليد الآب مخلص. التفت إلى تلاميذه وقال كل شيء قد دفع إلي من أبي. يبقى من جهة لاهوته كل ما للأب والأم، لكن هو أخلى ذاته، السلطان فيه بس هو متنازل عنه، هو خفي وظهر في الآية كإنسان. فالأب دفع كل شيء ليده ليه؟ عشان يقدسه يطهره ينقيه يحرره ويرده لله الآب. وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 10: متى أخضع له الكل. الآب دفع كل شيء للابن، الابن طهر قدس نقى، الآب دفع كل شيء للابن، بقى كله تحت سلطان الابن، متى أخضع الكل له. فحينئذ الابن سيخضع للذي قد أخضع له الكل، خد الخليقة كلها خلصها طهرها سلمها مخضعة في شخصه لله الآب، كما يكون الله الكل في الكل. التفت إلى تلاميذه وقال كل شيء قد دفع إلي من أبي. زي ما قالها بشكل جزئي على التلامذة، كانوا لك باعتبار أنت الآب، أنت المصدر، وأعطيتهم لي، أعمل إيه؟ أقدسهم أنقيهم أطهرهم أخلصهم، ها أنا ذا رجعهم له تاني بس مطهرين مقدسين في شخص، ها أنا ذا والأولاد الذين أعطنيهم الرب. كل شيء قد دفع إلي من أبي. يكمل: وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب. محدش يعرف الابن طبيعته جوهره شخصه أقنوميته إلا الآب، لذلك الآب هو اللي بيعلن عن الابن. عشان كده قال له أحمدك لأنك أعلنت له، ما هم شايفيني في الهيئة كإنسان. طب مين يعرفني؟ يعرف جوهري، يعرف مصدري، يعرف منبعي، يعرف طبيعتي، مفيش غير الآب اللي خرجت من عنده. ليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، لأنه مولود منه، لأنه خرج منه، لأنه هو اللي أرسله. أنتوا شايفين إنسان، مين اللي عارف طبيعته؟ مين اللي عارف جوهره؟ مين اللي عارف أقنوميته؟ الآب. ليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن. أنا عارف إن أنا مولود منه، أنا عارف إن أنا خرجت من عنده، أنا بحمده قدامكم عشان تعرف إن هو المصدر. ومن أراد الابن أن يعلن له، هو سلمني الخليقة عشان أعرف الخليقة من هو الله الآب، عرفهم ابوته، عرفهم شخصه، عرفهم ان هو المصدر، عرفهم ان هو اللي دبر قصة الخلاص، عرفهم ان هو اللي بيشتهي ان يأخذ اولاد ابناء من البشر. من اراد الابن ان يعلن له، وده اللي هيقوله بقى في نهاية خدمته في يوحنا 17: عرفتهم اسمك. بص حبيبي، كلام يعني التفت إلى تلاميذه، ده كلام مش للكل، ده بيعلن وحدة الثالوث، علاقة الابن والآب، بيعلن تدبير الخلاص للتلامذته مش للجمع. التفت إلى تلاميذه وقال كل شيء قد دفع إلي من أبي. قلنا بأحمد الآب لأنك أخفيت هذا، إيه اللي هو شخص الابن، فالآب أعلن أنه ده ابني. طيب ايه الغاية؟ بعته ليه؟ ظهر في الهيئة كإنسان ليه؟ قال انا جيت اخليت ذاتي، الاب دفع لي كل سلطان، اخضع كل شيء تحت قدمي عشان اطهره في اخلاء ذاتي، عشان انقيه ما هو السلطان أعطي لإنسان آدم، فاللي يسترد السلطان يبقى من جنس آدم، من نوع آدم. فلذلك تجسد الابن، خد السلطان زي ما أعطي السلطان لآدم. طب آدم لما خد السلطان أفسد ما أخذ؟ لا، الآب دفع علي كل شيء، قدست نقيت رجعته للآب تاني. طب اتكبرت زي ما آدم اتكبر لما دفع السلطان؟ لا لا لا، خضع له. فالعلاقة دي بين الآب والابن محدش يعرفه. فالتفت إلى تلاميذه وقال كل شيء قد دفع لي من أبي، وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب. شخصي، جوهري، أكنوميتي، لاهوتي، محدش يعرف، من شايفني إنسان إلا الآب هو اللي عارف. فلذلك الآب هو اللي بيعلن. طب الآب أعلن شخصي، طب أنا دوري زي ما بخلص وبأنقي وبأقدس الخليقة، دوري إن أنا أعرفكم من هو الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، محدش يعرف الآب إلا أنا. فأنا عرفتكم بقوته وصلاحه وتدبيره ونعمته. فإعلان فائق يا أحب في الآية 22 ديت، كل شيء قد دفع إلي من أبي، ما قالش من الآب، من أبي، لأنه دي علاقة خاصة، علاقة داخل الثالوث. إحنا نخاط بنقول باسم الآب، لكن ما فيش فينا حد يخاط بيقول أبي، إنه ملناش التميز ده في العلاقة دي. حاجة تميز الابن الوحيد الجنس في علاقته بالآب. إحنا لما نخاط بنقول له أبانا، لكن المسيح بشكل خاص. عشان كده لما كان يقول أبي قدام اليهود اتهموه بالتجديف، أعمال كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، فبسبب أي عالم قال له مش من الجامعة بيعمل حسنة لك تجديف، لأنه أنت إنسان مسوي نفسك بيه. كل شيء قد دفع إلي من أبي. أنا عايز أقف هنا عند موضوع الدفع، دفع إلي، وموضوع المعرفة. أولا القديس أمبروسيوس بيعلق على موضوع الدفع، أنه أعطي له، يعني قال من جهة لاهوته هو لم يدفع له شيء كعطية أو كهبة. أنا لما أدفع شيء ليك أنا بديك حاجة، حاجة مش عندك أنا بديها لك. قال لك إن المسيح لا، لم تدفع له كهبة، إنما دي إيه؟ إنما دي له في شخصه، في طبيعته، في جوهره، في وحدانيته مع الآب. دي ما خدهاش بالطبيعة، ما خدهاش بالجوهر، لأن هي له، لكن دفعت له فين؟ في تجسده. فمن جهة لاهوته في تساوي مطلق في القدرة، تساوي مطلق في السلطان، لكن لما تنازل وأخلى ذاته بيتكلم بما يتناسب مع تجسده. وأنا في الهيئة كإنسان، كإنسان دفع لي السلطان، لكن من جهة لاهوتي لم يدفع لي شيء، لأن كل ما للآب هو لي. طب دفعت لي ليه؟ عشان أتمم الفدا. ده كلام أمبروسيوس. طيب تعالى بقيت الآية من جهة المعرفة، ليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ومن هو الآب إلا الابن. معرفة كاملة بين الآب والابن راجع لإيه؟ لوحدة الجوهر، لأن الاثنين جوهر واحد، الاثنين طبيعة واحدة، ففي معرفة مطلقة كاملة بحكم وحدانية الجوهر الطبيعة ديت. المعرفة بين الآب والابن معرفة مبنية على مش تلقين، مش إعلان، معرفة مبنية على وحدة الجوهر، وحدة الطبيعة. طيب من أراد الابن أن يعلن له نمرة واحد، ما فيش إعلان عن من هو الآب إلا عن طريق الابن. نمرة اتنين، ما يعلنه الابن ليس هو الإعلان الكامل. يعني مين يقدر يستوعب كل ما لله إلا الابن المساوي له؟ لكن بيعلن لنا ما يتناسب مع قدرتنا، إمكانيتنا، محدوديتنا، طبيعتنا. فالابن هو الوسيط ما بيننا وما بين الآب من جهة معرفته، لكن ما بين الابن والآب في المعرفة ما فيش وسيط. ليس أحد يعرف من هو الآب إلا الابن ومن هو الابن إلا الآب. دي معرفة مبنية على وحدة الجوهر. لكن من أراد الابن أن يعلن له، ده بيعلن بحسب ما يتناسب مع طبيعتنا وإمكانيتنا ومحدوديتنا. لكن المعرفة اللي ما بين الآب والابن، ما فيش حد يعرف الله في ذاته إلا الله ذاته. هذه المعرفة اللي بين الأب والابن، دي لا يمكن لمخلوق يعرف يحدها أو يستوعبها أو يدركها في كمالها. ليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب. معرفة الابن في زمان تجسده، كمين اللي بيعلنها؟ الله الآب. طب النهاردة بعد إتمام الفدا وسكن الروح فين، مين يعلن لينا؟ اللي بيعلن الآب، بس بيعلن بواسطة الروح القدس الساكن فينا. ليس أحد يقدر أن يقول إن يسوع رب إلا بالروح القدس. ليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن. الآب الله لم يره أحد قط، الله الآب هاتش عرفه. الابن الوحيد اللي في حدنا الآب هو خبر، ولا من هو الآب إلا الابن. لذلك الابن تجسد عشان يعرفنا من هو الآب. الابن تجسد معرفنا شخصه إلا بإعلان الآب. الابن في تجسده أعلن لنا من هو الآب، من رآني فقد رأى الآب. وهنا بقى دي طبعا كلام واضح قوي عن لاهوت المسيح، بس يعني أأكدها في موضوع المعرفة. ليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن. من جهة الجوهر الطبيعة، الكائنات اللي ليها ذات الطبيعة ذات الجوهر متساوية في كل شيء. بمعنى إنسان وإنسان من جهة الجوهر هو جوهر إنساني، فالجوهر الإنساني ما فيش فيه نوع أفضل من نوع. ده جوهر إنسان وده جوهر إنسان، متساويين في كل شيء كطبيعة كجوهر، زي ملاك وملاك من جهة الطبيعة من جهة الجوهر متساويين. روح وروح، غير مرئي غير مرئي، لهم معرفة لهم الطبيعة، الجوهر واحد. فما فيش جوهر في ذات النوع في واحد أعلى من واحد أو واحد أقل من واحد. الطبيعة أو الجوهر البشري واحد في كل البشر، الطبيعة أو الجوهر الحيواني واحد في كل الحيوان، الطبيعة أو الجوهر الطبيعي في كل الملائكة واحد. طيب ذهبي الفم بيقول لك لا يمكن جوهر يعرف جوهر أعلى منه، عشان يعرفه لازم يبقى من نفس جوهره. بمعنى عندي جوهر إنسان وجوهر حيوان، جوهر يعني طبيعة. هل ممكن طبيعة الحيوان الأدنى تعرف الجوهر اللي أعلى منها، تعرف الإنسان؟ مستحيل. طب إذا كان الابن بيعرف الآب، هل يبقى جوهر الابن أقل من جوهر الاب؟ مستحيل. ممكن يكون أعلى، يعرف الأدنى أصح، بس ما فيش أعلى من الله الاب، فبالتالي الابن من ذات جوهر الاب. يبقى هنا المعرفة من جهة الجوهر، من لهم ذات الجوهر لهم ذات المعرفة. لا يمكن جوهر أدنى يعرف جوهر أعلى، لا يمكن طبيعة أدنى تعرف طبيعة أعلى، مستحيل. لا يمكن حيوان يدرك كل ما للإنسان، مستحيل. ده طبيعة ودي طبيعة، ده جوهر وده جوهر. طب إذا كان الابن بيعرف كل ما للآب، يبقى لازم الابن يكون من ذات جوهر الآب، لا يمكن يكون أعلى لأنه ما فيش أعلى من الله. يبقى إذن الابن من ذات جوهر الآب. بصوا 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 العمق اللي في الآية. والتفت إلى تلاميذه وقال كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. والتفت إلى تلاميذه على انفراد. بقول لكم ده كلام، يعني في الأول بدأ قال لتلاميذه، ده كلام خاص لخصته للمؤمنين، بيكمل كلام برضو خاص لخصته المؤمنين. والتفت إلى تلاميذه على انفراد وقال طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه. طبعا طبعا لما كشف سر الثالوث، لما كشف العلاقة ما بين الابن والاب، طوبى كنت يا تلامذة يلي شفته وسمعته. طبعا طب يتعرفوا على سر الله، سر الله، سر الطبيعة الإلهية. التفت إلى تلاميذه على انفراد وقال طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرون. وليه؟ لأنكم أنتم نظرتوا لي كإنسان وأدركتوا أن أنا المسيا، واللي يشوفني يبقى شاف الآب. طوبى لعيونكم لأنها شافت. لأني أقول لكم إن أنبياء كثيرين، طبعا أحبائب، لأني أقول لكم إن أنبياء كثيرين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا. اتمنوا أن يشوفوا المسيح، هم ما كانوش عارفين جوهره، اتمنوا يروه. أنتوا شفتوه وعرفتوه، مش هادة الآب. طوبة لعيونكم، أنبياء اشتهوا يشوفوا اللي أنتوا شفتوه، وأن يسمعوا اللي أنتم تسمعوه. سمعتوا كلام عن عمق العلاقة وحدانية الجوهر والطبيعة، السلطان الكامل والمعرفة الكاملة ما بين الابن والآب، سر تجسد الابن، سر الفضا طوبى لعيونكم وطوبى لأذانكم. يا حبيب إيه الإعلانات الفائقة اللي في الآيتين دول؟ والتفت إلى تلاميذه على انفراد وقال طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه. تقول لي ما كل الناس شافت وكل الناس سمعت، النهاردة حتى ما كل الناس بيسمع الكلام دوت، لكن لا، مش الكل أعطيت له الاستمارة. مش كل من رأى المسيح عارف شخصه، عارفوا الناس لغاية النهاردة، في ناس شايفة نبي، شايفة إنسان، شايفة مصلح، شايفة معلم، شايفة صانع معجزات، شايفة مؤسس دين، ليس لهم الطوبة. طبعا زي ما هيرودس شافوا، بيلاطوس شافوا، ورؤساء الكهنة شافوه، بس ما لهمش الطوبة، لأن لم تستنير عيونهم لمعرفة شخصه. طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرون. أنتم شفتم وأمنتم، طوباكم. أنتم سمعتم وصدقتم، طوباكم. أنا قلت لكم اللي شفني يبقى شاف الآب، أنتم صدقتم، طوباكم. أنا بقول لكم اللي أنا بنقوله لكم ده إعلان الآب، تعليمي ليس لي بل للآب الذي أرسلني، وأنتوا سمعتوا وقبلتوا، طوبى لأذانكم. تقول لي طب يا بخت التلامذة، يا بخت التلامذة. أقول لك ونحن أيضا من خلال كرازة الرسل، من خلال كتابات الرسل، من خلال كلام الرسل، من خلال خدمة الرسل، من خلال الكنائس اللي أسسوها الرسل. نرى الابن فنؤمن به، نسمع الابن فنصدقه، فصارت لنا الطوبة. عشان كده قال القديس يوحنا الذي رأيناه الذي شهدناه الذي لمسته نخبركم. ليه؟ عشان يكون لكم شركة معنا. احنا شفنا ونقلنا لكم كأنه كنتوا شفتوا، احنا سمعنا وصدقنا، بنقول لكم لما سمعوا صدقوا يبقى انتوا اللي سمعتوا زي ما احنا سمعنا بالضبط من خلال الانجيل. لذلك صارت كنيستنا طبعا كنائس تقليدية اخرى مقدمة الإنجيل. قبل ما نقرأ الإنجيل نصلي أشية. أشية يعني صلاة. اسمع أشية الإنجيل نقول فيها إيه؟ خاطب التلاميذ ورسل قدسين، إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم، مش الرسل، أنتم يا مؤمنين يا اللي مجتمعين في الكنيسة، طوبى لعيونكم لأنها تنظر ولأذانكم لأنها تسمع. نسمع الإنجيل فبيعلن لنا شخص المسيح فبنآمن. لأني أقول لكم إن أنبياء كثيرين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. كل أبرار العهد القديم اشتهوا مجيء المسيح لكنهم لم يروه، اشتهوا ان يسمعوه لكنهم لم يسمعوه، اشتهوا ان يعرفوا شخصه من جهة طبيعته، من جهة مصدره، من جهة حقيقة إرساليته، ما شافوش وما سمعوش. احنا اللي سمعنا وشفنا ماتوا على هذا الرجاء انه مسيئات، ماتوا على الرجاء لكن ما شافوش وما سمعوش. لذلك بقينا احنا كمؤمنين نوع الحياه اللي احنا بنحياها النهارده بعد ما عرفنا المسيح وتمتعنا بخلاصه وعرفنا شخصه، نوع الحياه افضل من الحياه اللي عاشها الانبياء والابرار. عرفنا الاب، عرفنا شركه الثالوث، صرنا مسكن للروح القدس، صرنا نتمتع بغفران حقيقي للخطايا وليس رمز. كل دوت أنبياء وأبرار العهد القديم اشتهوا أن يروا، نظروا من بعيد صدقوها وحيوها لكن ما تمتعوش بيها. احنا عشناها. طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولأذانكم لأنها تسمع. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.